الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون ما زلنا في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد في شهر رجب عندما انطلق جيش المسلمين إلى تبوك. بدأت الأحداث وكيف استعد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة، غزوة تبوك، غزوة العسرة في ذلك الوقت الحار وقلة ذات اليد والمسافة الطويلة، وهذه آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بعض الأحداث في طريق هذا الجيش، جيش النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث أو في الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى تبوك، تبوك في الشمال أكثر من 750 كيلو متر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو منطلق ناحية الشمال، مر بالحجر، ديار ثمود نبي الله صالح مع الناقة. وقد فصلنا قصة نبي الله صالح والناقة وثمود وعذابهم في دروس قصص الأنبياء. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب تلك الديار، ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، كانوا ينحتون هذه الصخور والجبال الكبيرة، وكان مكانهم في وادي القرى. وادي القرى تقريبا قرابة 200 كيلو متر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن انطلق النبي عليه الصلاة والسلام شمالا، قلنا تبوك أكثر من 700 كيلو متر، قرابة 200 كيلو متر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي القرى، بديار ثمود الحجر للآن في محافظة العلا. ولكن حتى نكون على معرفة، العلا مكان كبير جدا، ولكن مكان عذاب قوم صالح لا يعرف بالتحديد، هذا المكان بالتحديد لا يعرف، وإلا المحافظة كبيرة كبيرة جدا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان اللي هو محافظة العلا تقريبا بين تيماء وخيبر. هنا الناس، لأن كان في آبار موجودة والجيش يحتاج إلى الماء، فالناس يذهبون مباشرة عند المكان الذي يقف فيه الجيش إلى أقرب آبار موجودة حتى يستقوا من هذه الآبار، حتى يشربوا، وكذلك يريدون الطبخ، كذلك تشرب الإبل والظهور التي كانوا يرحلون عليها. جاء في صحيح البخاري ومسلم وكذلك مسند الإمام أحمد عن ابن عمر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في غزوة تبوك على الحجر، يعني في منطقة الحجر في غزوة تبوك. الآن يحدثنا بالحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، مشى الجيش قرابة 200 كيلو متر عن المدينة، نزل الجيش، خلاص الآن وقت للراحة، قد يجلسون في مكان يوم، في مكان يجلسون 6 ساعات، في بعض الأماكن سيأتينا بإذن الله عز وجل النبي نزل 3 أيام حتى يرتاح الجيش قليلا من السفر الطويل إلى تبوك. فنزل الجيش، يقول ابن عمر: على الحجر عند بيوت ثمود. طبعا معنى عند بيوت ثمود يعني ليس في داخل الديار، إنما قريب من الديار، قلنا المكان كبير جدا، فما دخلوا الآن على ديار المعذبين، إنما هم قريبين. يعني مثلا لو نقول عند الفردوس، الشارع اللي بين العرضية والفردوس هذا ما هو بالفردوس، خارج الفردوس. فإذا الجيش الآن مر مرورا بجانب ديار ثمود. قال ابن عمر: فاستسقى الناس من الآبار، خلاص وقف هناك الجيش في هذا المكان، تعرف لأنه قريب الآن، منهم من يدخل ومنهم، لأن سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نهاهم؟ لأن الجيش كبير، قلنا أكثر في بعض الروايات أكثر من 30,000 في هذا الجيش، فلابد من بعض الجيش يدخل إلى الديار، والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي فيه في طريقه. يقول ابن عمر: فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود. الآبار التي كانت عند ديار ثمود، يعني مثلا هم يعيشون هنا، قد تكون هناك آبار داخل القرية وقد يكون هناك آبار خارج القرية، وهذا نعرفه حتى في أفريقيا، يعيشون في أكواخ. المرأة إذا أرادت أن تأتي بالماء من الآبار، ترى الآبار مو شرط تكون داخل القرية، قد تكون خارج القرية قليلا، تمشي كيلو متر 500 متر تأتي بالماء ثم تدخل إلى القرية. فالآن بدأوا يستسقون، وجدوا الآبار التي كان يستسقي منها ثمود في ذلك الوقت، آبار متبقية. قال: فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود، فعجنوا منها العجين، يريدون أن يأكلوا. قال: ونصبوا القدور باللحم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها. نهي النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا آبار ثمود، كل الآبار التي كان يستسقي منها ثمود اللي هم قوم صالح عليه الصلاة والسلام، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشربوا منها أو يأكلوا من طعام قد عجنوه منها. قال: فقالوا: يا رسول الله، قد عجنا منها واستقينا، ملأنا القرب ماء، وأيضا العجين كان عندنا بعض البر وبعض الطحين نريد أن نعجن فيه، لابد من ماء حتى يصبح عجينا ونأكل. فالآن هناك طعام موجود وهناك ماء في القرب. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين. العجين اللي سويته خلاص خل تأكل الإبل، أما أنتم لا تأكلون. قال: وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، بئر واحدة. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف تأثير المعصية وتأثير العذاب حتى على الآبار التي كان يستقي منها ثمود في ذلك الوقت، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من مائها أو أن يعجنوا من هذا الماء، فقط البئر الوحيدة التي كانت ناقة صالح عليه الصلاة والسلام تشرب منها، بئر واحدة. ولذلك حتى يأتي في كتب الفقه المختصرات: ماء طهور لا يجوز شربه. إيش ماء طهور لا يجوز شربه؟ على طول يطرب بالك ماذا؟ لأنه طهور الآن، ما هو نجس ولا هو طهور. ما هو؟ ترى لو تأخذون أخصر كتاب في الفقه مثل الفقه الحنبلي تتعجب، ما هو هذا الطهور اللي ما يجوز شربه؟ تقول: هي مياه آبار ثمود عدا بئر الناقة. خلاص انتهينا، بئر الناقة فقط هي التي تشرب من آبار ثمود، بقية آبار ثمود لا تشرب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شربها، بل قال: اهريقوا الماء الذي في القرب. كذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الآيات. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر، المكان وقلنا مر الآن وقرية ثمود بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من سيدخل؟ الجيش قلنا كبير، ما هي حدود مطوقة، جيش كبير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن هذه ديار ثمود، وكيف أنهم طلبوا الآيات من نبيهم صالح، قالوا: نريد ناقة. والقصة طويلة في قصة صالح عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه عدم سؤال، بما أنكم على يقين من هذا الإيمان لماذا تطلبون الآيات؟ قد يأتي الله عز وجل بالآيات، ولكن قد تكون الآيات تعذيب، ما تصدقون يعذبكم الله عز وجل. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر بديار ثمود قال: لا تسألوا الآيات. ثمود ماذا سألوا نبيهم؟ نريد ناقة تخرج من هذه الصخرة. وغيرهم أو موسى سألوه من الآيات وغير ذلك. قال: لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح، سألوا صالحا الناقة. قال صلى الله عليه وسلم: فكانت ترد من هذا الفج، الفج يعني الطريق الواسع. والنبي الآن في مكانه ويشرح للصحابة رضي الله عنهم. هذا الآن كله في طريق غزوة تبوك. قال فكانت تأتي من هذا الفج، شفت الطريق الواسع هذا، كانت تدخل عليهم. قال صلى الله عليه وسلم وتصدر من هذا الفج، يعني ترجع، تدخل من هذا الفج وأيضا ترجع، تصدر يعني ترجع، ترجع من هذا الفج الطريق الواسع. قال فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، ذبحوا الناقة. قال وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، يوم كامل هي تشرب من هذا البئر اللي النبي عليه الصلاة والسلام، البئر الوحيدة التي يشربون منها، واليوم الآخر قوم ثمود يشربون من لبنها. قال ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم. أهمد يعني أمات، كل من تحت أديم السماء من ثمود في ذلك اليوم أماته الله عز وجل بهذه الصيحة العظيمة. هل في واحد مستثنى ولا لا من ثمود، ولا كلهم قتلوا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ ممتاز، جزاك الله خير يا أبو فيصل. شو اسمه؟ اسمه وذكرنا أيضا في القصص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل، في ذلك الوقت ذهب إلى حرم الله عز وجل، اللي هو اسمه أبو رغال. ومر النبي صلى الله، كان قبره قريب من الطائف، ومر عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات ومع الصحابة، وذكر قصة أبي رغال. يقول يعني كما جاء في الحديث الآخر عن أبي رغال حتى تكتمل القصة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فمروا بقبر أبي رغال، كان قريب من الطائف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف جدهم. قال وكان امرأ من ثمود وكان منزله بالحرم، يعني كان في الديار وأيضا عند منزل بحرم الله عز وجل في مكة. قال صلى الله عليه وسلم فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به منعه لمكانه من الحرم، لأنه كان في حرم الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم وأنه خرج حتى بلغ هاهنا مات، خرج من الحرم لما بلغ قريب من الطائف أهلكه الله عز وجل في هذا المكان. قال هنا مات فدفن معه غصن من ذهب، كان معاه غصن، والغصن هذا مسبوك على من الذهب، كان مع أبي، مع أبي رغال. قال يقول ابن عمرو رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بنبش القبر، قال فابتدرناه فاستخرجناه، وإلا بي الغصن الذي من ذهب في قبر أبي رغال اللي قلنا قريب من الطائف، هذا الوحيد الذي استثنى. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، الحديث السابق قالوا من هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. هذا في مسند الإمام، مسند الإمام أحمد. تعرفون في بعض الناس، وهذا من طبيعة البشر، جيش النبي عليه الصلاة والسلام قلنا بجانب الحجر، ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما تعرف أن هذه الديار ديار كان لها حادثة تاريخية من قبل، عذب فيها ثمود، فمن نفس الطبيعة البشرية يحبون أن يدخلوا ويطلعوا، يروا من العجائب قد تكون عبرة لهم. جاء في مسند الإمام أحمد، ومن باب يعني التصحيح والتضعيف ضعف الحديث الأرناؤوط في تعليقه على المسند، وكذلك الشثري، وحسن إسناد هذا الحديث ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، يعني حسنه ابن كثير رحمه الله. الحديث عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، يبي يشوفون هذه المباني الكبيرة التي نحتت فيها الجبال والصخور وما شابه ذلك، عرفوا ذلك جيش النبي قلنا بجانب الحجر، فالآن يريدون أن يجلسوا ليلة ليلتين على حسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تسارعوا يريدون أن يدخلوا ويروا. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس الصلاة جامعة، النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجمع الصحابة والجيش، وعرف أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم دخلوا على أهل الحجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى بالناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الجميع الآن يأتي ناحية النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة. قال أبو كبشة رضي الله تعالى عنه: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره، وهو يقول، واقف النبي عليه الصلاة والسلام وماسك بعيره عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم، يعني ما السبب الذي جعلكم تتسارعون للدخول على ديار وعلى أناس قد غضب الله عز وجل عليهم؟ يقول أبو كبشة رضي الله تعالى عنه: فناداه رجل منهم، من الذين دخلوا الديار، قالوا: نعجب منهم يا رسول الله. هذه الطبيعة البشرية، يعني نتعجب منهم، من فعالهم، كيف الله عز وجل عذبهم، وين هذه الديار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم. النبي عليه الصلاة والسلام بينكم أعجب منهم، يأتيه الخبر من السماء يبلغكم بقصص الأنبياء السابقين وما عذب به الأقوام السابقين، وكذلك يأتيكم ببعض أشراط الساعة وأمور القيامة، أمور في المستقبل مما أعلم الله عز وجل نبيه. قال: فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء. حتى قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث أنه يحتمل أن يكون المعنى أن أقواما سيأتون بعدكم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على ديار المغضوب عليهم غير باكين، لأن سيأتينا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أردتم أن تدخلوا فادخلوها متباكين، مو تدخلوها أنتم تضحكون ومستانسين، أماكن معذبة، بعض الناس يضحك، وهي أماكن قد عذب الله عز وجل بها بعض البشر. في الصحيحين عن ابن عمر يقول: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. تبون تدخلون، رخص النبي عليه الصلاة والسلام، بس مو تدخلون وانتم تضحكون وانتم مستانسين وانتم كل واحد يقول شوف الضحكة وراء، لا، أماكن قد عذب بها أقوام، لابد أن تدخل عليك الخشوع وتخاف من عذاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تكون باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابه. ديروا بالكم على الأقل، يعني إذا دخلت تتذكر تلك الأمور التي عصوا فيها الله عز وجل، وكيف أنه الله عز وجل أرسل عذابه على هؤلاء القوم. قال الراوي: ثم تقنع بردائه وهو على الرحل وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وكان ماسك البعير النبي عليه الصلاة والسلام، تقنع النبي صلى الله عليه وسلم، خايف يتذكر تلك اللحظات التي أتتهم الصيحة فشلتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام تقنع. يقول ابن عمر: وهو على الرحل وأسرع السير حتى أجاز الوادي، يعني أبعد عن المكان الذي كان فيه عذاب قوم صالح عليه الصلاة والسلام. في الطريق كذلك يقول، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين ومسند الإمام أحمد، مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ولها نخيل. يقول أبو حميد الساعدي: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، الحين كلنا قريب من وادي القرى، كل 200 كيلو متر تقريبا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا امرأة في حديقة، في حديقة لها، حديقة البستان اللي عليه سور، مر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هذه امرأة عندها مزرعة، سور والبستان داخل فيه نخيل، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرصوا. هذه مروا عند الحديقة عند المزرعة وفيها امرأة صاحبة هذه المزرعة وفيها نخيل كثير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، انظروا إلى 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 كيف النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الصحابة، قال لهم اخرصوا. الخرص التقدير، يعني مثلا تمر على 20 نخلة فيها عفق للرطب، تقول لفلان صاحب الخبرة اخرص لي كم وسقا أو كم صاعا في هذه النخلات الخمس. صاحب الخبرة ينظر سريعا ثم يقول فيها مثلا 100 صاع، فيها 100 صاع، يعرف شيء تقديري، ما هو بالتحديد ولكن شيء تقديري. وهذا يفيد الإنسان أيضا في حساب الزكاة، لأنها أيضا هذا الخارج من الأرض والنخيل فيها زكاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين حوله يلا اخرصوا الآن، قدروا كم على هذه النخيل التي في حديقة ومزرعة هذه المرأة اللي عند وادي القرى. قال فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كل واحد قام يقول شيء، هذا يقول وسق، هذا يقول صاع، وهذا يقول كذا. قال وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته قال شفتوا هذه المزرعة الآن، ترى 10 أوسق. الوسق يساوي كم صاع؟ 60 صاع. 10 أوسق يعني 10 ضرب 60 يعني كم المجموع؟ كم صاع؟ ها 600 صاع المجموع. الصحابة كلهم قاله بقول. النبي عليه الصلاة والسلام نظر نظرة وكان يعرف بذلك، قال له هذه فيها 10 أوسق يعني 600 صاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة صاحبة الحديقة، قال احصي ما يخرج منها حتى نرجع إليك إن شاء الله. إحنا عندنا طريق قدام رايحين من 200 إلى 700 وشوية، يعني كم باقي لهم على أكثر من 500 كيلومتر. إحنا رايحين وبنقعد هناك إن شاء الله، هو والصيف وقت الرطب، وانت إن شاء الله على ما نروح ونرد راح يكون أصلا نازل الرطب وخالص. احصل اللي عندك وشوف الكمية كم، وحنا راجعين في الطريق أبيك يا مرأة تقولوا لي كم كان التقدير. طبعا تكملة الحديث ما راح، سنأتي على تكملة الحديث، ولكن بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رجع. الفائدة الآن لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الانتهاء من تبوك، سيأتي الكلام على تبوك. قال ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى، والنبي عليه الصلاة والسلام مثبت المرأة والحديقة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة كم حديقتك؟ ها يوم نزل الرطب، الرطب بالصيف، وحسبتيه وبعتيه أو أكلتيه أو وزعتيه كم كان؟ فقالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10 أوسق كما خرصها قدرها النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، البحث في شروح هذا الحديث حتى نعلم ما الفائدة من وراء ذلك. يقول القرطبي في كتابه المفهم، قال وخروج ثمرة هذه الحديقة على مقدار ما خرصه رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على صحة حدسه وقوة إدراكه وإصابته وجه الصواب فيما كان يحاوله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أمور الدنيا، لأنه قائد المسلمين لابد أن يكون حاذقا في هذه الأمور، الحاكم والأمير لا ينبغي، لابد أن يكون أيضا ذكيا وعارفا بكثير من الأمور حتى لا يأتي إنسان ثاني يقول هو وسقان، لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن الملقن في كتابه التوضيح على صحيح البخاري، يقول وفيه، وهذه فائدة نفيسة، وفيه تدريب الإمام أصحابه وتعليمهم أمور الدنيا كما يعلمهم أمور الآخرة، لأنه قال لهم اخرصوا. أيضا أمور الدنيا نحتاجها، مو معقولة فقط، نعم هو الأصل أمور الآخرة، طيب أمور الأمن، أمور الاقتصاد، أمور الأوقاف، أمور الشباب، أمور العائلة، كل هذه ترى أمور أخرى أيضا دنيوية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أمره أنه يدرب ويعلم الصحابة حتى أمور الدنيا، لأنها فيها حياتهم يستعينون بها على الحياة على الآخرة. جاء أيضا في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الآن نحن قريب من وادي القرى، جاء في أو عند ابن إسحاق بسند صحيح، صاحب السيرة ونقلها ابن هشام بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ببعض الطريق قريب من، والعلم عند الله عز وجل أيضا، من وادي القرى، ضلت ناقته لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهبت إلى مكان لا يعرف. فخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها، يدورون الناقة، وين ناقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فذهب الصحابة كلهم في مكان، لأن أودية فيتركها الإنسان يمكن الحبل، وفلت الحبل وذهبت إلى مكان لا يعلم، خلف جبل أو غير ذلك. فذهب بعض الصحابة يبحثون عن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، النبي واقف قاعد وعنده واحد من الصحابة، وبعض الصحابة ذهبوا يبحثون عن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عمارة ابن حزم الأنصاري، وكان عقبيا بدريا. عمارة ابن حزم الأنصاري كان عقبيا بدريا، عقبيا يعني شهد بيعة العقبة، بدريا يعني شهد غزوة بدر. قال: وكان في رحله، رحل هذا الرجل عمارة، لأن مثل ما قلنا في بعض عندهم ناقة ثلاث مع بعض أو أربع مع بعض، كان في رحل عمارة رجل اسمه زيد ابن اللصيط، مو اللصيط، اللصيط بوزن عظيم، زيد ابن اللصيط القينقاعي، وكما جاء في الرواية كان منافقا، لأن خرج أيضا بعض المنافقين في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. سورة التوبة اللي نزلت أكثرها في أحداث تبوك أصلا تسمى الفاضحة، فضحت المنافقين. سيأتي عدة قصص ماذا فعل المنافقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء في طريق الذهاب أو في طريق العودة، حتى أرادوا أن يختالوا النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي في طريق العودة قصة عظيمة سبحان الله في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال زيد بن اللصيط، وكان في رحل عمارة، وعمارة عند النبي صلى الله عليه وسلم: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ شوف المنافق ينطرون ينتظرون أي زلة، هذه ما هي زلة ولكن يظنونها زلة، أي شيء يظنون أنهم يستطيعون أن يتكلموا تكلموا فيه، ويزعم أنه نبي وينزل عليه خبر السماء، ها وين خبر السماء؟ وتظل ناقته وما يدري وين الناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده، قلنا عمارة الأنصاري عقبي بدري، الآخر الذي تكلم زيد ابن اللصيط القينقاعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وعمارة كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن رجلا قال هذا محمد، شوف نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها. شوف القاعدة، النبي ما يعلم الغيب، والله عز وجل هو الذي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض حوادث الغيب. قال: وقد دلني الله عليها وهي في هذا الوادي. شوفوا تبونها أودية، شفت الوادي هذا، روحوا وراه راح تلاقون الناقة. قال: وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها. راحت وفي شجر والزمام تعرفون الحبل، مرت عند الشجرة فيها شوك بعض المرات بعض الشجر مسكت الحبل الزمام، تبي تمشي الناقة خلاص علقت في الشجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه خبر السماء بهذا التفصيل، يلا روحوا جيبوا الناقة. فذهبوا فجاءوا بالناقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع عمارة ابن حزم الأنصاري العقبي البدري اللي كان بجانب النبي عليه الصلاة والسلام إلى رحله. الرجل اللي تكلم وإن كان في رحل عمارة رضي الله تعالى عنه. عمارة متعجب الآن، ذهب إلى رحله فقال والله لا عجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا قبل شوي، أنا متعجب عن مقالة قائل أخبره الله عن بكذا وكذا، للذي قاله زيد بن اللصيب. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة، كان أكثر من رجل موجود ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا هم الآن في رحل عمارة والنبي عليه الصلاة كان هناك وعنده عمارة، يوم جاء عمارة قال أنا تعجب النبي قال شيء في واحد قال كذا وكذا. حين لما تكلم زيد بن اللصيط كان وياه واحد آخر يكلم اللي معاه، فقال رجل موجود في رحل عمارة قال زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي، قبل نص ساعة كان زيد بن اللصيط هو الذي قال هذه المقالة. فأقبل عمارة رضي الله تعالى عنه على زيد يجأ عنقه، يعني ماسك عنقه الآن يبي شدها الآن، ويقول إلي عباد الله، قاموا تعالوا تعالوا أنا إلا أذبح هذا الرجل، قال إلي عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني، والله لا تصحبني في هذا الرحل إلا تطلع لسوء الكلمة التي تكلمت بها على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله وجمع من أصحاب المغازي أنه يقال إن زيد ابن اللصيط اللي ذكرناه قبل قليل تاب عند ذلك وحسن إسلامه، يعني كان منافقا وقال هذه الكلمة ثم بعد هذه الحادثة تاب إلى الله عز وجل وحسن إسلامه، وأن بعض الناس وسماه الواقدي يعني خارجه ابن زيد بن ثابت يقول لم يزل متهما بشر حتى هلك، يعني الخلاف بين أهل العلم، قول ابن إسحاق أنه تاب وحسن إسلامه، وقول الواقدي لا حتى يعني حتى هلك وهو على ذلك والعلم عند الله عز وجل. كذلك من الأمور التي حصلت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك الحادثة العظيمة في استهزاء بعض من كان موجوداً في جيش المسلمين. طبعاً هؤلاء الذين تكلموا أكثر أهل العلم ذكروا أنهم من المنافقين، وبعض أهل العلم قالوا كانوا مسلمين وبسبب هذا الفعل كفروا بعد إسلامهم، كما سيأتي في قصة استهزاء المنافقين بالقراء. كان رهط من المنافقين كما جاء في هذه الرواية، ذكرها ابن جرير في التفسير بسند حسن، وابن أبي حاتم أيضا بسند حسن، وهي أيضا مذكورة في زاد المعاد ومغازي الواقد وغيرها. كان رهط من المنافقين يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، منهم من هؤلاء وديعة ابن ثابت وهو من بني عمرو ابن عوف من الأنصار، والجلاس ابن سويد ابن الصامت هذا الثاني، الأول وديعة ابن ثابت، الثاني الجلاس ابن سويد ابن الصامت، والثالث احفظوا اسم هذا الثالث، اسم هذا الثالث خاصة وإن كان البقية ينبغي أن نركز فيهم، ولكن الثالث له قصة خاصة، مخشي، وقيل في ضبط اسم الأب حمير الأشجعي حليف بني سلمة، مخشي ابن حمير الأشجعي حليف بني سلمة وثعلبة ابن حاطب من هؤلاء كما جاء في هذه الرواية على قول من المنافقين. قال بعضهم لبعض، شوف ما يصاب به النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في ذلك الوقت، تحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ كذي يسولفون بالطريق وماشين الجيش، ترى تظنون أن قتال الروم بني الأصفر مثل قتال قريش ولا قتال جهينة ولا قتال سليم ولا قتال بعض قبائل العرب 20 بـ20 ولا 50 بـ50 ولا كذا؟ لا، قالوا والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال، كل واحد مربطينه الروم بالحبال، مربطين بكم واحد ورا الثاني مقرنين 2-2 بالحبال وجارينكم أسارى الروم. يقول الراوي إرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم وترهيبا بالمؤمنين، هذه الكلمات فيها إرجاف وترهيب للمؤمنين خاصة هم في غزو، وأنت إذا رأيت إقبالا من إخوانك حتى تقيس عليها بعض الأمور لا ترجف بهم ولا تخوفهم. بعض الناس قد يجتمعون على خير، على دعوة، على دروس، على دعوة مشايخ، تجد واحد ما في خير أو أنه ما له بالأمور هذه، إيش لكم؟ تعبون نفسكم، واحد يحضر 2 وانتوا دافعين تذاكر ما عنده إلا الإرجاف، تبي يشد من عبدك، تبيه انه يدعو غيره، تبي يحط بالواتساب، تبي ينادي أحد، لا، عنده شنو؟ إرجاف بإخوانه المستقيمين. إيش لكم بالتعب يا ابن خلونا دروس مسجد بروحة، احنا ما قلنا ما نقول دروس، ولكن نبي ننشط، نجيب أحد المشايخ والعلماء يسوي لنا دورة، يا ابن الحب تعب وكذا، ما عنده إلا التثبيط والعياذ بالله. هؤلاء الآن وإن كان الصفة تختلف، هذا مسلم ولكن يثبت إخوانه بذلك، هؤلاء لا، هؤلاء من المنافقين أمر أعظم. قال وديع بن ثابت من اللي ذكرنا أسماءهم، قال ما لي أرى قراءنا هؤلاء، حين تكلم الأول واحد يجر الثاني، سبحان الله، حتى الباطل يبدأ بكلمة ثم يسترسل الآخر، واحد يمكن ما يبي يتكلم ساكت خايف، بس من اللي جرأ على الباطل؟ شخص يجر يدق، نسميه عندنا بالكويتي يدق سلف، هو بس يعطيه هو يكملها، هو مو بس يدق سلف، هو يكمل السيارة لآخر الطريق. حين هذا تكلم الأول، تكلم الثاني قال ما لي أرى قراءنا هؤلاء أوعبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. بدأ الطعن الآن بأهل الدين وأهل القرآن وأهل الاستقامة. شوف الآن ما هو الكلام، غزو وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الخير وأهل الصلاح، ولكن في قلوبهم شيء. قال ما لي أرى قراءنا هؤلاء اللي صايرين صحابة وقراء وطلبة علم ويحبون الدين، ايش فيهم؟ قال أوعبنا بطونا، عند الأكل جاهزين. هذه بعضهم ترى يقع ببعض الأمور، نحذر في بعض الناس ما عنده كلام إلا المطاوعة، هم من الصباح إلى الليل المطاوعة، يحبون الحلو بس يأكلون بطونهم امتان، ويبدأ طعن طعن ما لقيت في العالم. والله لو كافر ما يتكلم عليه شيء، الكافر يبوس رجله بعد، ما لقى إلا أهل الاستقامة يتكلم عليهم، شوف شو مسوي، مقصر دشداشته، شوف لحيته ناقزة، السواكي ما عنده إلا أهل التدين. تبي يتكلم على غيرهم، احنا ما نتكلم على الغير، بس تبي يتكلم على غيرهم كأنه متخصص في أهل الدين والاستقامة والعياذ بالله، ما عنده غيرهم. الحين هذول ماذا؟ أرغب بطون، ما عندهم إلا الأكل، شوف يتكلمون على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكذبنا ألسنا، إذا تكلموا ترى كذابين. قال وأجبننا عند اللقاء، عند اللقاء أول ناس يفرونهم، كلا والله كلها كذب، كلها كذب. أهل الاستقامة ترى أكثر ناس يصومون 2 وخميس وأيام بيض وغيرها، وبالعكس ما هو افتخار على الآخرين، ولكن هذا واقع، أقل ناس كذب، قد يقع الإنسان في كذب، ولكن ليست من سيمة أهل الصراحة والاستقامة الكذب ولا الجبن ولا 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 ولا. قال هذه الكلمة قال رجل في المجلس، جاء في الرواية، وجاء في رواية أخرى عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه كان موجودا قريبا منهم ويسمع، قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال أنت، أنت أكبر كذاب. بعض الناس يقعد في ديوانية يطعنون في أهل الاستقامة ويشرشحونهم ساكت ما عنده كلمة، يا أخي دافع عن أهل الدين. بعض الناس يشخل كل أهل مثلا اللي عندهم جمعيات خيرية وغيرها، خطأ من واحد أو من اثنين أو من ثلاثة عمم، هذول يسرقون وهذول كذا، ويطعن يطعن 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 ويستمر. عفو بن مالك رضي الله تعالى عنه مباشرة سكت، قال لكذبت ولكنك منافق، لا أصبر لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال السالفة مو هينة، تطعن في أهل الاستقامة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الجلاس بن سويد أيضا من الأسماء اللي ذكرناها، قال هؤلاء سادتنا وأشرافنا وأهل الفضل منا، والله لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. إن كان محمد صادق في كلامه نحن شر من الحمير، أعوذ بالله. قال لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأنا ننفلت من أن ينزل فينا القرآن بمقالتكم. معنى الكلام كأنه يستبعد أصلا أن ينزل فينا قرآن، ويعلم شنو اللي داير بيننا، لأن عصب كعوف بن مالك ترى بخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدر، حتى لو قال حنا مجموعة راح نكذب نقول ما قلنا، صح ولا لا؟ ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض أبد ولا كنا نطعن ولا شيء، القرآن جاء عليهم، هو يستبعد ينزل قرآن فيهم. شو سبحان الله كيف جازاهم الله عز وجل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. في الرواية الأخرى فذهب عوف لما قال له كذبت ولكنك رجل منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طار بسرعة عوف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، ما مداه وصل إلى النبي وإلا القرآن نازل على النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. آيات عظيمة في هذا الموقف وفي هذه الحادثة العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بجانبه عمار بن ياسر، نزلت عليه الآيات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت الآيات قبل لا يجي عوف بن مالك، نزلت الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام وبجانب النبي عليه الصلاة والسلام عمار، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام على عمار وقال أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قد قلتم كذا وكذا. روح اسألهم، ترى إذا قالوا لا والله ما قلنا وكذا، بل الله عز وجل أخبر بما في قلوبهم، حتى لو قالوا كنا نخوض ونلعب لا ما لقيت اللعب والخوض إلا بآيات الله ورسوله وبالله عز وجل. فقال أخبرهم بأن الله عز وجل قال كذا وكذا. فذهب إليهم عمار فقال لهم، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون. راح عمار وقال لهم ترى آيات نزلت وكذا، لا والله ما نقصد، قال الآيات نزلت إلى آخره. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. قال وديعة ابن ثابت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته ما نزل، ويمشي النبي عليه الصلاة والسلام، وديعة ابن ثابت كان معهم، وقد أخذ بحقب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، الحبل المشدود على حقو الناقة، هذا الحقب ماسك النبي ماشي خلاص، كيف الناقة سريعة الآن في المشي. وديعة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماسك الحقب، هذا الحبل اللي على حقو البعير، والناقة ماشية وماسك، يقول يا رسول الله، ويمشي معاها. وفي الرواية ورجلاه تنسفان الحجارة، تنسفان الحجارة يعني تطير الحجارة بالأرض، كيف أن الناقة سريعة تمشي وانت ماسك متعلق وتمشي وراها الحجارة كيف تتطاير وغبار وراها ماسك. يا رسول الله وقف، والنبي عليه الصلاة والسلام على الناقة ماشي. قال ورجلاه تنسفان الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ولم يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عمر أيضا في رواية أخرى يقول فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه، يعني يمشي والحجارة نالت منه وهو يمشي عليها، والغبار وحجارة، والنبي ماشي الناقة في سرعتها ومتعلق. يا رسول الله كنا نخوض ونلعب، ما لقيت إلا الخوض باللعب بآيات الله عز وجل والعياذ بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه. قال وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، يقول ما عنده إلا النبي عليه، يكرر ذلك، يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يقول كنا نخوض ونلعب، نفس اللي يقعدون بالديوانية، ترى أنت غشمر باللحية، ما لقيت إلا اللحية، هديت العالم كله ما لقيت إلا اللحية، ما لقيت إلا الدشداشة تضحكون عليه، ما لقيت إلا المستقيمة اللي في عبايتها ومتغطية، بعضهم العياذ بالله يقولون شوف كيس زبالة شلون يمشي، بعضهم يصور ويقول كلام قبيح على أهل الستر والبنات العفيفات الستيرات يتكلمون عليهن، يقول شوف داعش وشوف كذا، هديت العالم، المتفسخة اللي تطلع رجلها وصدرها وشعرها ومكياج تسكتون عنها، ما لقيتوا الاستهزاء إلا بالمرأة العفيفة اللي متغطية المسكينة، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ترى تستطيع هذه المرأة أن تتكشف، ولكن ديانة وعبادة لله عز وجل تسترت وهو الموافق للفطرة، ثم بعد ذلك ضغوطات المجتمع وتستهزئون بها والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليهم بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يقول كعب ابن مالك أيضا في روايته يقول فجاءوا يعتذرون، لأن جاء في الآيات إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قال فجاءوا يعتذرون فأنزل الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم، الآية نعذب طائفة، قد يعفو الله عز وجل عن طائفة، والطائفة تطلق على الرجال وتطلق أيضا على الرجل الواحد كما جاء في تفسيرها عند ابن جرير وغيره، نعذب طائفة، من الذي سيعفو عنه الله عز وجل؟ قال فكان الذي عفى الله عنه، احفظوا الآيات، لأن قلنا من الأمور التي نستفيدها من دراسة السيرة وقراءة السيرة تفسير كتاب الله عز وجل، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، من اللي عفى الله عز وجل عنه؟ ذكرناكم باسم في بداية القصة، يقول كعب ابن مالك والأثر حسن قال فكان الذي عفى الله عنه مخشي ابن حمير الأشجعي حليف بني سلمة، قال فتسمى عبد الرحمن، سمى نفسه عبد الرحمن، تاب إلى الله عز وجل، شوف من فضل الله عز وجل عليه، يقول وسأل الله، شوف من توبته، بعض الناس يتوب وأيضا يريد عمل خبيئة صالحة له، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمقتله، ما يبي الناس يدرون، بعض الناس يبي يموت شهيد بس يبي الناس كلهم يدرون ويثنون عليه بعد الموت حق عياله. هذا الرجل رضي الله تعالى عنه من توبته سأل الله عز وجل أن يموت شهيدا لا يدرى ولا يعلم بمقتله، قال فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله ولا يرى له أثر ولا عين، رضي الله تعالى عنه. يوم اليمامة لما أرسل أبو بكر الصديق جيوش المسلمين لمسيلمة الكذاب. ذلك اليوم العظيم هذه لوحدها تحتاج دروس ومحاضرات وسلسلة في حروب الردة التي مات فيها كثير من قراء من حفظة كتاب الله عز وجل من الصحابة. مات هناك مخشي بن حمير رضي الله تعالى عنه الذي سمى نفسه بعد ذلك عبد الرحمن. يقول عكرمة مولى ابن عباس وأخذ تفسير القرآن آية آية من ابن عباس، قال في قول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قوله عز وجل بأنهم كانوا مجرمين. يقول عكرمة: فكان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها. هو تاب، بس كان هو من أسباب نزول هذه الآية، يقرأها يقول: يا ربي أنا كنت من ضمن هؤلاء. شوف معنى توبة، خلاص تجب ما قبلها، ولكن القلوب الصافية، القلوب الصافية كيف تتأثر بمثل ذلك مع أنه تاب إلى الله عز وجل. يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها، تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت، ما بي أحد يقول. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وجد غيره رضي الله تعالى عنه. الوحيد كلهم وجدوهم ودفنوهم إلا هو رضي الله تعالى عنه، استجاب الله عز وجل لدعوته. في أثر آخر قالوا: ورد عمير على الجلاس، عمير ابن سعد، في تلك الكلمة يوم كانوا مع بعض وتكلم الجلاس، قلنا الجلاس هو الذي تكلم، الجلاس ابن سويد كان زوج أم عمير، عمير بن سعد كان صغيرا. وشوفوا إلى الشباب وإيمانهم الصادق، عمير بن سعد كان شابا صغيرا، والجلاس ابن سويد كان زوج أم عمير، كان يتيما، كان عندها هذا الولد عمير بن سعد يتيم وتزوجها الجلاس. لما سمع عمير بن سعد زوج أمه الجلاس قال هذه الكلمة، لما تكلموا على القراء وتكلموا على بني الأصفر وتكلموا على كذا، قال ما قال لما قال: لنحن شر من الحمير، الكلمة التي ذكرناها قبل قليل عنه، قال: فأنت شر من الحمار، قال: فأنت شر من الحمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق وأنت الكاذب، راح ينزل فيكم القرآن. كان يستبعد أن ينزل القرآن. عمير في نفس اللحظة قال: أنت شر من الحمار، راح ينزل القرآن، النبي هو الصادق وأنت الكاذب. يقول لي لزوج أمه: وجاء الجلاس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحلف ما قال من ذلك شيئا. قايل الكلام شر من الحمير وكلام ذهب ماذا؟ قال: ما في أحد بيعلم. وذهب إلى النبي قال: والله ما قلت. فأنزل الله عز وجل على نبيه فيه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ماذا؟ كلمة الكفر. شوف الآيات، اقرأوا الآن. سبحان الله، أنا بعد ما حضرت سبحان الله دروس غزوة تبوك أروح أفتح سورة التوبة، سبحان الله كأنك تجد معانيها بين عينك، بين عينك، كأن الغزو الآن والطريق والمنافقون وماذا حصل وبداية الأعراب واستنفار النبي عليه الصلاة والسلام والبكاؤون وغير ذلك، كأنها بين عينيك الغزوة. ونزلت فيه: وما نقموا إلا أن أغنى في الجلاس، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إيش تفسير هذه الآية؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله عز وجل، إلا أغناهم الله ورسوله من فضله. قالوا: كان للجلاس دية في الجاهلية على بعض قومه وكان محتاجا، كان عليه دية على قومه وما كان عنده فلوس، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخذها له فاستغنى بها. يعني أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام واستغنى، ما نقمت، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاك ثم بعد ذلك تطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن إسحاق رحمه الله وغيره من أهل السير أن الجلاس تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام والخير، والله تعالى أعلم. هذا ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله تعالى. كم صار لنا على الدرس؟ ساعة بالضبط ولا أقل؟ ها أقل. نأخذ حادثة واحدة حتى لا نطيل عليكم. مر النبي صلى الله عليه وسلم، فقط هذه الحادثة وهي مختصرة، بديار جهينة، وهذا الحديث جاء في سنن أبي داود بسند حسن. يقول الربيع ابن سبرة ابن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة أو دومة، موضع المسجد في ديار جهينة. قال تحت دومة، طبعا سيأتي الكلام في ذي المروة، وين مكان ذي المروة؟ هي قريب من وادي القرى، كلها الآن تقريبا 200 كيلو متر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من وادي القرى. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في موضع المسجد، حتى قيل يعني المسجد المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام للحين معروف، وبني مسجد هناك في ذلك المكان في ذي المروة. حتى لو بحثتم في جوجل اضغطوا ذي المروة أو ذو المروة المكان، سيظهر لكم المكان ويقولون فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في ذلك المكان، قال تحت دومة أو دومة بفتح الدال وضم الدال، الشجرة الكبيرة. نزل النبي عشان يستظل صلوات ربي وسلامه عليه، فأقام ثلاثة أيام أقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان في ذي المروة، قلنا قرابة 200، أقل من 200 كيلومتر بقليل. ثم خرج إلى تبوك لما أقام في ذي المروة، بعد ذلك 3 أيام كمل طريقه إلى تبوك. قال وإن جهينة لحقوه بالرحبة، بالأرض الواسعة. لما خرج من ذي المروة مكان جهينة، فذهب إلى المكان الواسع، ما في بيوت ما في شيء، الرحبة، الرحبة يعني الأرض الواسعة. فخرج الجيش وإلا جهينة، بعض رجال جهينة لحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، عندهم طلب، هم أسلموا ويريدون طلب من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل ذي المروة، يعني بلغوني ذي المروة من أهلها، هذا المكان اللي مرينا وجلسنا فيه 3 أيام، يعني من سكان هذا المكان؟ فقالوا بنو رفاعة من جهينة، سموا بطنا من بطون جهينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أقطعتها لبني رفاعة، يعني ذو المروة المكان هذاك، ترى عطيت هذا المكان للنبي عليه الصلاة والسلام، الآن بدأ يتوسع في الرقعة الإسلامية، أي مكان خلاص يدخلون في الإسلام البقعة هذه تكون تابعة لدولة الإسلام. فقال أبد، هذه الديار الآن ذو المروة أقطعتها لبني رفاعة، هم اللي ساكنين هناك، لكم كل هذه الديار، لبني رفاعة من جهينة. يقول الراوي فاقتسموها، فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل عليها، اللي زرع واللي كذا واللي هذا. وهذا يدلك على أن الأمير له أن يقطع الناس الأراضي، يبنون عليها، يبيعونها، يستفيدون منها، يرى المصلحة من وراء هذا العمل ف يؤديه أو يعمله ويطبقه هذا الإمام. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أن وصل إلى تبوك. نرجع الكلام على وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في المجلس القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.